والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس شرح متن الآج الرومية، أحد الدروس في قناة المجد العلمية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، في مطلع هذا الدرس الطيب المبارك أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
حفظك الله ومن يسمع.
أرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معي في الأستوديو، وترحيب موصول إلى كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا الدرس الطيب المبارك، ونسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم، وكذلك الموقع الأكاديمية الإسلامية في قناة المجد العلمية. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا، والمجال مفتوح لكم فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الحاضرون ويا أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد الإنسان كثيرا حين يرى هذا الحرص والدأب من الإخوة الطلاب الذين يحضرون معنا ويتجشمون المجيء في كل لقاء، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أن جعل فيهم هذا الحرص وهذا السعي لطلب العلم والصبر عليه، لأن الصبر أهم من المجيء. قد يأتي الإنسان في بداية الأمر لأنه يحس بالرغبة في الشيء في البداية أو لنشوة طلب العلم، لكن كثير من طلبة العلم غير الجادين سرعان ما يبدأون في الضعف والتساقط، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى حين نرى هذا الحضور المميز من الإخوة الطلاب الذين يشرفون هذا المكان في كل مرة، وهم في نفس الوقت يتميزون بهذا المستوى الخلقي والعلمي الذي نشهد لهم به من فضل الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يسعد الإنسان ويدفعه إلى أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أراد للغة كتابه أن تحفظ بوسائل، ولعل هذا الدأب وهذا الحرص من هؤلاء الطلبة هو بعض الوسائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحفظ لغة كتابه، وقد تعهد سبحانه بحفظ هذا الكتاب العزيز. الأمر الثاني أننا إن شاء الله تعالى في كل لقاء كما يعلم الإخوة لا نعدم أسئلة تتعلق ببعض القضايا اللغوية المهمة التي قد يحتاج إليها المشاهد أو السامع في حياته، مما لا يؤثر على سير شرحنا فيما نحن فيه عن المتن، لأن ما جاء السؤال فيه جدير بأن يعطى اهتماما وأن يجاب صاحبه إلى ما أراد، لأنه قد نبع من حاجة قطعة.
نعم، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. أستأذنك فضيلة الدكتور في أن أستعرض مجموعة من إجابات الإخوة على سؤالي درس الماضي. الإجابة الأولى من راجية الفردوس من السعودية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إجابة السؤال الأول، الفعل الماضي قيل عنه أنه مفتوح ولم يقل منصوب لأنه مبني. إجابة السؤال الثاني، الخفض بالياء للتثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والنصب بالياء للتثنية وجمع المذكر السالم، الرفع بالواو لجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، الرفع بالألف للتثنية فقط، النصب بالألف للأسماء الخمسة. لولو إبراهيم كذلك قالت إجابة السؤال الثاني، ما يشترك فيها التثنية وجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، كلها تعرب بالحروف وليس بالحركات، الخفض أو الجر بالياء فكل من الثلاثة تجر بالياء، مثال المثنى أعجبت بالقناة، أعجبت بالقناتين المجد للقرآن والعلمية، الجمع مررت بالمعلمين، الأسماء الخمسة سررت من أخيك، الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم كل منها ترفع بالواو، التثنية وجمع المذكر كل منها تنصب بالياء، ما تختلف فيه؟ تقول أولا تختلف التثنية عنها في عنهما في حالة الرفع حيث ترفع بالألف وهما يرفعان بالواو، تختلف الأسماء الخمسة عنهما في حالة النصب حيث تنصب بالألف وهما ينصبان بالياء. هذه إجابة الأخت لولو إبراهيم من السعودية. كذلك تواصل معنا حول هذه الإجابات فاطمة صالح من السعودية، عبد الرحيم المغراوي كذلك من المغرب، يقول المصنف عن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا لأنه يرى رأي من يرى ذلك من النحويين، ولم يقول منصوب الأخير لأن النصب علامة للإعراب، والأرجح أن يقال مبني على الفتح إذا لم يتصل به شيء، وعلى السكون إذا اتصل به ضمير متحرك، وعلى الضم إذا اتصل به واو اتصلت به واو الجماعة. كذلك الأخت فوزية من الكويت، سما نجد من السعودية، فاطمة صالح من السعودية، أسماء وهبون من المغرب، ابن أم إبراهيم من السعودية، طالبة الجنان من السعودية، التوجيه من السعودية، كذلك نبال أم إياد من سوريا، وفريال من السعودية، الداعية إيمان لولو من السعودية، وكذلك المتفائلة بالله من السعودية، ومنال السيد من مصر، بدرية من السعودية، كامل سلام من اليمن، الداعية أم محمد الظن من مصر، هدى علي من اليمن، منال محمد علي من مصر، أشرف كمال من مصر، فوزية من السعودية القصيم، أبو يحيى من مصر. هذه أبرز المشاركات، وأنا رغبة دكتور يعني تحت جميع الأخوة الاتيان على جميع الأسماء الذين تواصلوا معنا في إجابة الدرس الماضي، ذكرت ما وسعني الوقت في ذلك.
من شارك واجتهد وعمل وحقه أن يكرم بأي طريق، وهذا لعلك الآن تسلك طريقا من طرق إكرامه بذكر اسمه. طبعا الإجابات كلها كما ترون هي إجابات صحيحة، لكن اختلفت طرائقها، ويستطيع الإنسان أن يجيب على هذا السؤال بأكثر من طريق. طبعا كان السؤال الأول حول استعمال لفظ مفتوح للفعل الماضي وعدم استعمال لفظ منصوب، وقد مرت الإجابة فيما سبق أنه الفتح نوع من أنواع البناء، والنصب نوع من أنواع الإعراب، والفعل الماضي مبني، ولذلك ناسب أن يستعمل معه قولنا مفتوح. مسألة الاشتراك بين التثنية والجمع المذكر السالم والأسماء الستة والاختلاف بينها، سلك الإخوة كما ترون المسالك شتى، في بعضهم بين الفروق، وبعضهم بين وجوه الاشتراك، وبعضهم بدأ بذكر كل نوع ما يقع فيه من أنواع، فبدأ بالألف وكيف تقع، والواو وكيف تقع، والياء وكيف تقع. نستطيع أن نقول إن جمع المذكر السالم مع المثنى يشتركان في حالتي النصب والجر، وذلك بالياء، وجمع المذكر السالم مع الأسماء الخمسة يشتركان في حالة الرفع والجر، فإنهما يرفعان بالواو ويجران بالياء. المثنى مع الأسماء الخمسة يشتركان في حالة الجر، فإنهما يجران بالياء. الاختلاف، جمع المذكر السالم مع المثنى يختلفان في حالة الرفع، فإنهما المجمع المذكر السالم يرفع بالواو والمثنى يرفع بالألف. جمع المذكر السالم مع الأسماء الخمسة يختلفان في حالة النصب، فإن جمع المذكر السالم ينصب بالياء والأسماء الخمسة تنصب بالألف. ثم الأسماء الخمسة مع المثنى يختلفان في حالة الرفع والنصب، فإن الأسماء الخمسة ترفع بالواو والمثنى يرفع بالألف، والأسماء الخمسة تنصب بالألف والمثنى ينصب بالياء. فإذا أتى الإنسان بما تشترك فيه هذه الأمور وما تختلف فقد برئت ذمته من الإجابة. هل
نقرأ في
تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا.
طيب، هنا هذا ما توقفنا عنده في اللقاء السابق، وكان السؤال حوله أيضا في مسألة الماضي مفتوح أبدا. طبعا يقع إشكال في قوله أبدا هذه، لأن أبدا يعني في كل حال، ونحن نعرف أن الماضي مبني نعم، لكن كونه مفتوح أبدا يعني مبني على الفتح دائما هذا هو مصدر الإشكال. ووجه الإشكال في نحو قولك علمت وقولك علموا. نحن نعلم أن قولنا علم هذا ما فيه إشكال، فعل ماضي مبني على الفتح هذا ينطبق مع كلام المؤلف، لكن إذا قلنا علمت أو علمنا أو علمت فإنه قد اتصل بالفعل علم، هذا الفعل الماضي ضمير متحرك يعرب فاعلا، سواء قلت علمت للمتكلم أو علمنا للمتكلمين أو المعظم نفسه أو علمت للمخاطبة أو علمت للمخاطب، ففي كل هذه الحالات آخر الفعل الماضي سكن، فكيف يستقيم هذا مع قول المصنف إن الماضي مفتوح أبدا؟ هذا أمر. الأمر الثاني عندما نقول علموا بإسناد الفعل الماضي لواو الجماعة، فأنتم ترون أن آخر الفعل قد ضم، والمصنف يقول إنه مفتوح الآخر أبدا. هو يسلك في هذا مسلك، مسلك القائلين أو الذين يريدون أن تطرد الأمور كلها على نمط واحد وما عداها يخرج، وهذا فيه ارتكاب شطط وإن كان فيه طلب اضطراد القواعد، لأن تسهيل القواعد لا يكون بارتكاب الشطط في قلتها. هم يقولون نمشي على الأكثر ونعممه على الأقل ونبدأ بتأويل أو تخريج هذا الأقل. ماذا يقولون؟ يقولون في مثل علمت، يقولون هذا أيضا مبني على الفتح، طيب ساكن الميم، يقولون كانت متحركة وإنما سكنت لسبب. علموا قالوا أيضا هذا مبني على الفتح، ولو كانت الميم مضمومة قالوا نعم هي ظاهرها أنها الآن مضمومة لكنها في حقيقة الأمر هي مفتوحة وضمت لسبب. ما السبب؟ قالوا في مثل علمت هذا فعل مع فاعله كما ترون، وقد اتصل، أو الفاعل هنا ضمير متصل، اتصل الضمير هنا بالفعل، فصار الفاعل مع فاعله الضمير المتصل عبارة عن أربعة أحرف متوالية، وهم يجعلون الفاعل مع فاعله كالكلمة الواحدة لشدة اتصالهما ولاحتياج الفعل إلى فاعله ولعدم الفصل بينهما لكون الفاعل هنا ضمير متصل اتصاله به، فصار كل واحد منهما كأنه جزء من الآخر. إذا أضفت إلى ذلك أنها تكتب كتابة متصلة تبين أنها بالفعل كالكلمة الواحدة. هم يقولون إنه إذا كان في الكلمة الواحدة أو ما أشبهها أكثر ما يحتمل من الحركات ثلاث، فإذا توالت أكثر من ثلاث متحركات ثقل الكلام، ولذلك في العربي عندما يتكلم فإنه يحرك ثلاث مرات، إذا جاءه ثلاث كلمة ثلاث أحرف متحركة وراء بعضها سكن ما بعد ذلك ليخف الكلام ثم انطلق بعد ذلك بالحركات، أما توالي أربعة متحركات فثقيل. قالوا فعلمت كانت الميم مفتوحة، فهو فعل ماضي مفتوح مبني على الفتح، لكن خشية توالي هذه الحركات الأربع في كلمتين هما كالكلمة الواحدة وهما الفعل مع فاعله الضمير المتصل سكننا هذه الميم حتى لا تتوالى هذه الحركات الأربع طلبا للتخفيف، وإلا فهو مبني على الفتح. فيقولون في إعرابه هو فعل ماضي مبني على الفتح وسكن خشية توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. طيب، وعلموا، قال علموا أيضا مبني على الفتح وإنما ضم لعلة هي غير العلة الأولى، قالوا لأن الواو يناسبها الضم قبلها، ولو أبقينا الميم مفتوحة قبل الواو لثقل الكلام، لقلنا علموا هذا ثقيل والذي يناسب الواو هو الضم قبلها، فقالوا نقول علموا فنضم قبلها للمناسبة، فنقول فعل ماضي مبني على الفتح وحرك بالضم لمناسبة الواو واو الجماعة. هذا الرأي الذي رآه بعض النحويين وهم قلة وارتضاه المصنف، ولذلك قال الماضي مفتوح دائما، لعل هذا اتضح. لي وقفة مع مسألة تعليل تسكين الحرف الثالث من علمت، يعني آخر الفعل هنا لكون توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. سنسيح سياحة سريعة عقلية، ويحتاج الأمر إلى استحضار الأذهان والعقول في هذا الأمر، فهي سياحة طريفة يعني في هذا الأمر، لكن تحتاج إلى نوع من تشغيل الذهن. المناطقة يقولون الدور باطل. ما معنى الدور هذا الباطل؟ أن تعلل الشيء بما هو علة له. كيف ذلك؟ عندك ألف وعندك باء، تقول ألف علة لباء وباء علة لألف، إذا تحقق ذلك فالتعليل باطل في الأمرين، هذا يسمونه الدور. ويقول يحكم المناطق عليه بأن الدور باطل هنا. اجعلوني أمثل بمثال قد يكون يعني خارج عن الموضوع لكنه يقرب نوعا ما تقريب إلى الذهن. افترض أنك ذهبت إلى مكتبة تجارية وأخذت من الرف كتابا لشرائه، وعندما هممت بالخروج أعدت هذا الكتاب، قلت لا ما أريد كتاب أريد قلم، فأعدت الكتاب لمكانه وأخذت قلما وسرت به لتخرج من المحل. البائع رآك تخرج والقلم بيدك قال انتظر ادفع قيمة القلم، فقلت وضعت الكتاب بدلا عنه، فيقول لك طيب ادفع قيمة الكتاب، فتقول أنا ما أخذت الكتاب أدفع شيء ما أخذته. انظروا كيف أنك الآن عقلا أقنعته، لكنه هو يعرف أنك غششته ما أقنعته، لكن لا يملك لك جوابا. الجواب عن مثل هذا أنك عللت كل واحد بالآخر فوقع الدور، والدور باطل. لنا أن نلهم أو نذكر هذا البائع بهذا الأمر، ونقول له هو عللك هذا بهذا وعلل هذا بهذا، فجعل كل واحد منهما علة للآخر، وإذا وقع الأمر كذلك فهذا تعليل باطل ولا يقبل من صاحبه. لو أردنا أن ننظر فيما نحن فيه هنا، أن بعض النحويين هؤلاء الذين قالوا إن الفعل الماضي المتصل بضمير الرفع المتحرك كعلمت، قال بعضهم سكنت الميم كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وقد قال بعضهم حين سئل لماذا تاء الفاعل متحركة، قال ولماذا تاء الفاعل متحركة ولم تسكن، قال لأسباب، منها حتى لا تلتبس بتاء التأنيث الساكنة، ومنها أن لو أن سكناها وما قبلها ساكن يعني آخر الفعل المتصل الماضي المتصل بها لالتقى ساكنان ولا يصح التقاء الساكنين. هو الآن سكن ما قبلها لتحركها ثم حركها لسكون ما قبلها، فجعل هذا علة لهذا وهذا علة لهذا، فوقع في الدور والدور باطل. ولذلك نقول إن هذا التعليل تعليل لا يصح، إذا عللت الشيء بما هو معلول له فهذا باطل. يقول بعض الأدباء بيني وبين صاحبي دور، ألا وأسفا لولا جفاه لم أشب، لولا مشيبي ما جفا. ويقول إن شيبه هو الذي جعل صاحبه يجفوه، وجفاء صاحبه الذي جعل رأسه يشيب، فجعل كل واحد منها علة للآخر، فدل هذا على أن كلا الأمرين باطل، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. إذن نفهم من هذا أن مثل هذا التعليل فيه تكلف، أعني تعليل سكون آخر الفعل الماضي أنه مفتوح ولكن سكن لتحرك ما بعده، وحرك ما بعده لسكونه، نقول اجتمع أنت عللت الشيء بما هو علة الله فقد وقعت حينئذ في الدور والدور باطل. إذن لنا مخرج من هذا كله، وهو ما رآه الأكثرون من أن الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك سواء كان تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو غيرها من تاء المخاطب أو تاء المخاطبة، نقول إنه يبنى حينئذ على السكون، ولا داعي لالتزام حالة واحدة لبناء الفعل الماضي وهي بناء على الفتح، بل نقول هو يبنى على الفتح في أكثر الأحوال، لكنه إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون، وإن اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. إذن الماضي في أكثر أحواله مبني على الفتح، ولا يخرج عن ذلك إلا في حالتين، حين اتصال ضمير الرفع المتحرك، معنى ضمير الرفع يعني الضمير الذي يكون مرفوعا ويعرب فاعلا، المتحرك يعني غير الساكن، عندنا ضمائر رفع ساكنة واو الجماعة ألف الاثنين هذه ضمائر فاعلة كل واحد منها فاعل ومع ذلك هي ساكنة فلا تدخل في موضوعنا. ضمير الرفع المتحرك ناء الفاعلين النون فيها مفتوحة متحركة، تاء المتكلم تاء مضمومة، تاء المخاطب ذهبت التاء مفتوحة، تاء المخاطبة ذهبتي تاء مفتوحة، نون النسوة ذهبنا النون مفتوحة. إذن إذا جاءنا ضمير يعرب فاعل ضمير رفع يعني يكون إعرابه في محله الرفع وهو متحرك ليس ساكنا فإنه في هذه الحالة الماضي يخرج عن أصله وهو البناء على الفتح إلى البناء على السكون. الحالة الثانية التي يخرج عن أصله الذي هو البناء على الفتح إذا اتصل به واو الجماعة وحدها دون غيرها من ضمائر الرفع الساكنة كالف الاثنين فإنه عند اتصال واو الجماعة بآخره يبنى على الضم. طيب إذا اتصل به ألف الاثنين يبقى على أصله مفتوح يبقى على الأصل. إذن هذه الطريقة هي الأسلم وهي الأبعد عن التكلف، وهم قد هربوا من أمر هم أرادوا أن يجمعوا شتات الموضوع وأن يجعلوا الماضي دائما مفتوح لكن وقعوا في إشكال أكبر وهو هذا التأويل الذي يبعد ولا يسيغه العقل. أرجو أن يكون هذا الأمر يعني وإن كان فيه نوع من تشغيل الذهن قليلا، ترى بعض الأمور العقلية نافعة تحرك الذهن وتجعل الإنسان يستطيع استنباط القواعد والعلل، وإنما يؤتى العلوم من استنبط عللها ووصل وغاص إلى, 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 إلى هذه العلل وهذه الحكم، لأنه إذا وصل إليها استطاع أن يقيس عليها أنفالها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عقولا وأذهانا متفتحة واعية تغوص في علل الأحكام وحكمها حتى نستنبط من دررها ما نستطيع استنباطه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من علمه شيئا ينفعنا عند لقائه سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. إذا أذن الدكتور نستمع إلى بعض الأسئلة من الأخوة حول ما سبق. الأخ عبد العزيز الغامدي تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دكتور. إذا سلمنا بأن توالي الحركات مكروه في كلام العرب ولذلك سكنوا آخر الفعل، فإننا نقع في مشكلة أخرى وهو نحو قولهم كتبتها التوالى أربع متحركات، فكيف يخرجون هذا؟
هم أحسنتهم لا يمنعون توالي الأربع متحركات لكنهم يستثقلونه، وهذا الاستثقال ليس معناه أنه لا ينطق به، لكنهم يقولون الأخف على لسان العربي أنه إذا تكلم بحركات متواليات لا يزيد عن ثلاث، ولذلك يشفعها أو يتبعها بتسكين ثم ينطلق بعد ذلك في التحريك. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن نطق أربعة متحركات، بل أكثر من ذلك يمكن نطقه بثقل. ولذلك كتبتا على الرغم من أنه يمكن نطقه، لكنه لو قلت كتبنا لكانت أخف مثلا، فقولنا كتبنا أخف من قولنا كتبتا، هذا أمر واضح. ولذلك هم من باب الاستحسان وليس من باب الجزم والإيجاب.
أحسن الله إليك دكتور. هناك سؤال، تفضل سويدن. عفوا راجس.
السلام عليكم الشيخ. هناك من استنتج علة لبناء الفعل الماضي والأمر،
ترفع صوت أخي راجس.
أن الفعل الماضي والأمر لا يتعاقب عليه.
الصوت غير واضح راجس، ارفع. نعم تفضل.
هناك من يقول ان الفعل الماضي والامر لا يتعاقب عليهما معاني مختلفه تفتقر في تمييزها الى اعراب، اما المضارع فانه يؤدي معنى زائدا على معناه الاصلي بسبب دخول العوامل عليه فلذلك صار معربا.
هو هذا احد التعليلات الذي يذكرون، طبعا هم يذكرونها لاعراب الفعل المضارع وليس لبناء الفعل الماضي والامر. طبعا هم يقولون إن الأصل في الأفعال البناء والأصل في الأسماء الإعراب، وما خرج عن ذلك فإنما هو خارج عن أصله فيبحث عن علته، وما جاء على أصله لا يسأل عن علته لأن علته مجيئه على الأصل، تعليل الشيء يكون مجيئه على الأصل. فيقولون الأصل في الأفعال البناء، ولذلك صار الماضي والأمر وبعض المضارع مبنيات، وإنما يعرب المضارع في بقية أحواله غير الحالتين المعروفتين وهما إذا اتصال بنون النسوة ونون التوكيد. وأما الأسماء فإن الأصل فيها الإعراب، لأن الأسماء الأصل فيها أن يؤتى بها، أن تكون فاعلة ومفعولة، وأن يبتدأ بها، وأن تسند إليها الأحداث والوقائع. وما دامت يحصل لها هذا الشيء، فحينئذ ينبغي أن تختلف حركاتها لتختلف المعاني التي تؤديها، وهذا هو شأن الاسم. ولذلك صار الأصل فيه الإعراب. فإذا جاء الاسم المعرب ما نقول لماذا زيد وعمر وخالد وصالح ومحمد، لماذا هي معربات، لكن نقول لماذا أين وهذا وما ومن، لماذا هي معربات مبنيات، لأنها خالفت الأصل. فحينئذ لا بد أن نعلل بناء أسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة إلى آخره. والنحويون قد عللوا بناء هذه الأشياء، لأن هذا خروج، لأن هذا خروج عن الأصل. إذن ما ذكرته يا أخي الكريم هو تعليل لإعراب الفعل المضارع، لأنه خرج به عن الأصل من أحوال الفعل الذي هو البناء، فخرج عن هذا الأصل وأعرب. وسبب إعرابه ما ذكرته، أو ما التمسوا له هذه العلة، ولعلها علة من العلل، أنه يأتيه يدخل عليه من العوامل ما يحتاج إلى تغير آخره، فهو يكون منصوبا ويكون مجزوما ويكون مرفوعا إذا تجرد من هذه العوامل. ولكن العلة أو الحكمة الأظهر في كل أمور اللسان هي أن يسند هذا إلى أنه قد نطق، هكذا نطقت العرب. نعم نحن نلتمس علة حتى تطرد معنا القواعد، لأن لو قلنا الفاعل مرفوع لأن العرب رفعته، والمبتدأ مرفوع لأن العرب رفعته، هذا كلام صحيح وهو الأصل، لكن أيضا نلتمس حكمة أو علة حتى نقيس على ذلك أمثالها، وحتى نعرف لماذا هم رفعوا الفاعل. نعم الفاعل مرفوع لأنهم رفعوه، لكن لماذا العرب الفصحاء رفعوه؟ إذا عرفنا حكمة ذلك أو ظهر لنا شيء من هذه الحكمة، استطعنا أن نتعرف على أحوالهم والأسباب الداعية لهم إلى فعل هذه النطق بهذه الطريقة، ومن ثم أمكننا الإمساك بزمام يعني هذه اللغة وكيف نطقت، وأمكننا حينئذ التعرف على حكمها وقياس أمثالها عليها.
أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والأمر مجزوم أبدا.
طيب لو أنت لي يا شيخ أحمد أن نسأل الإخوة سؤال بس حتى أنظر مدى، عندما نقول أكرمنا سكننا آخر الفعل الماضي، وعندما نقول أكرمنا فتحنا آخر الفعل الماضي، فلماذا سكناه مرة وفتحناه مرة مع أن الحركة الصيغة هي هي فعل وبعد هنا؟ لماذا في قولنا أكرمنا سكننا وفي قولنا أكرمنا فتحنا بمعنى آخر؟ ما الفرق بين الجملتين؟
أستاذ فهد المطلق تفضل.
أحسن الله إليك شيخ. في الحالة الأولى كانت بناء الفاعلين وقعت
في حالة السكون أكرمنا،
أما الحالة الأخرى فوقعت مفعول به.
إذن في الحالة الأولى اتصل به ضمير رفع متحرك فتحقق بناؤه على السكون، أما في قولنا أكرمنا فالذي اتصل به ليس ضمير رفع وإنما هو ضمير
نصب،
ضمير نصب لأنه مفعول به. ونحن نقول إنما يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، أما إذا وقع الضمير الذي بعده في غير محل الرفع فإنه لا يبنى حينئذ الفعل الماضي على السكون، وإنما يبقى على أصله وهو البناء على الفتح، وهو البناء على الفتح. أحسنت أحسنت. طيب نأتي الآن لما قاله المصنف من الحديث عن فعل الأمر بقوله: والأمر مجزوم أبدا. هنا أيضا قد يقول قائل فيه إشكال. الذي نعرفه يا إخوان أن الجزم علامة ماذا؟ علامة إعراب، نوع إعراب. الجزم نوع من أنواع الإعراب. والذي نعرفه من الأمر أنه مبني، أن فعل الأمر مبني، فكيف يقول المصنف إن فعل الأمر مجزوم ونحن نعرف أنه لا يجزم من الأفعال إلا المضارع؟ أما الماضي والأمر فإنها مبنية، فإنهما مبنيان ولا يصح أن نقول إنه مجزوما. الجواب عن ذلك أن المصنف يتبع في ذلك الكوفيين، وهو كسيره في كثير من اختياراته، فهو كثيرا ما يختار منهج الكوفيين في منهجهم النحوي. الكوفيون ماذا يقولون؟ يقولون فعل الأمر ليس مبنيا وإنما هو معرب. طيب كيف معرب؟ إذا كان معربا معناه أنه فيه عوامل داخلة عليه، إذا كان مجزوم لابد له من جازم، قالوا نعم له جازم. أين الجازم؟ قالوا لام أمر مقدرة. في قولك اذهب أصله لتذهب، فهو أصله لتذهب فهو مضارع مجزوم، ولكنه أريد به الأمر فحذفت لام الأمر وأتي بصيغة تذهب هذه للدلالة على الأمر وبقي على جزمه باللام. فإذن هو عندهم مجزوم، مضارع مجزوم، ولكن بحذف الجازم، بحذف الجازم. طبعا هذا أيضا فيه تكلف، أن نقول هو مجزوم والجازم غير موجود لسنا في حاجة إلى هذا الأمر. الأولى أن يقال هو مبني على الفتح، وهذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه البصريون، وسار عليه المحققون من النحويين، أن فعل الأمر مبني وسكونه بناء وليس إعرابا وليس جزما، ولكنه بناء، تسكينه هنا بناء. كيف ذلك؟ نقول في قولنا اضرب مثلا فعل أمر مبني على السكون، وهذا هو أكثر أحواله. كما قلنا في الماضي إن أكثر أحواله أن يكون مبنيا على الفتح، فالأمر كذلك أكثر أحواله أن يكون مبنيا على السكون. وكما قلنا في الماضي إنه يخرج عن أصله وهو البناء على الفتح إلى البناء على السكون والبناء على الضم إذا اتصل به ضمير رفع متحرك واو الجماعة، فكذلك فعل الأمر يخرج عن أصله وهو البناء على السكون إلى حالات أخرى. كيف ذلك؟ تتصل بآخر الفعل، بآخر فعل الأمر نون التوكيد، وحينئذ لا يسكن، ولكنه يكون كحال فعل الأمر، فعل المضارع اتصلت به نون التوكيد. الفعل المضارع اتصل به نون التوكيد، اعلموا يا إخوان أن الفعل الأمر يشبه الفعل المضارع في كثير في حالاته، حالات بنائه. كيف ذلك؟ يبنى على الأحوال التي يعرب بها الفعل المضارع. نحن قلنا إن فعل الفعل المضارع يجزم بالسكون، فعل الأمر يبنى على السكون، الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة، فعل الأمر أيضا يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. عندما تقول لا يذهبن فلان، أنت تقول في الأمر اذهبن، فتبنيه أيضا على الفتح كما بنيت فعل المضارع على الفتح مع بعد اتصاله بنون التوكيد. كذلك عندما نأتي بالفعل المضارع في حالة الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة المجزومة، تقول لم يذهبا، فإذا بنيت فعل الأمر تبنيه على ما تجزم به الفعل المضارع فتقول اذهبا، فتبنيه على حذف النون الذي جزمت به الفعل المضارع وهو حذف النون. كذلك في الفعل المضارع المعتل، في الفعل المضارع المعتل الآخر عند جزمه وهو مضارع تجزمه بحذف حرف العلة، فإذا جئت به أمر عن المضارع عن الفعل المعتل الآخر جئت به أمرا فإنك أيضا تبنيه على حذف حرف العلة. إذن الفعل الأمر يشبه الفعل المضارع المجزوم في حالاته إلا أنه مبني وذاك معرب فقط. مرة أخرى، فعل الأمر يشبه الفعل المجزوم في حالاته، ففعل الأمر يبنى على السكون والمضارع المجزوم يبنى على السكون، ويبنى الفعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد كما أن المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى الأمر على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر كما أن المضارع يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى الأمر بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة كما أن المضارع يجزم بحذف هذه النون إذا كان من الأفعال الخمسة. إذن هذا يقرب معرفة أحوال الفعل المضارع، وهو أن نقيسه على الفعل الأمر، وهو أن نقيسه على الفعل المضارع المجزوم، ولا فرق بينهما إلا أن هذا أعني الأمر مبني وذاك معرب فقط، وإلا فأحواله كأحواله. بقي تنبيه في هذا الأمر أن هناك سهو أيضا في كتاب فضيلة الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وترى كتاب الشيخ أملاه إملاء وهو عليه مآخذ طباعية كثيرة، لأن الشيخ توفي رحمه الله قبل أن يطبع الكتاب وأخرجه طلابه بعده، وهي من جهد أحد الطلاب الذين كتبوه، وهم نقلوا كلام الشيخ تماما في التسجيل في الدرس كما هو. وأنتم تعلمون أن الإنسان الذي يتكلم غير الإنسان الذي يحرر ويكتب، الذي يتكلم يكرر بعض الكلمات التي هي من لوازم كلامه، يسمون الكلمة التي يكررها المتكلم بين الفينة والأخرى يسمونها اللازمة. بعض الناس يكرر كلمة يعني بين كل كلمتين وثلاث يقول يعني ويعني، وهو لا يقصد معنى كلمة يعني، لكنه يستغل هذه الكلمة لتذكر فكرة معينة أو شيء فيأتي بهذه الكلمة. وكل إنسان غالبا كل إنسان له لازمة يكررها دون أن يقصد، فمن يتكلم يذكر كثير من اللوازم، في حين أنه إذا كتب وألف ينقح كتابته وتأليفه عن ذلك. ثم إنه لو أنه أيضا كتبه الكاتب ثم روجع المؤلف سيقول احذف هذا وأصلح هذا وزد عليه كذا، إلا أن الكتاب لم يعرض على الشيخ رحمه الله بعد كتابته، فصار فيه ما يقع في الكتب المملاه إملاء، نص الحديث، والحديث أحيانا يخرج عن الموضوع، وأحيانا تكرر فيه بعض الألفاظ، وأحيانا يبدأ بما يبدأ به الكلام الودي بين الناس غير الكلام المؤلف. فأنا أقول وجه السهو الواقع وقع هنا، وقد يكون من الطالب الكاتب، نص الكلام فعل الأمر فاعله مستتر وجوبا إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة. طبعا لا، إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة ما الفاعل؟ هي الألف الاثنين أو واو الجماعة، ولا يقال أنه مستتر وجوبا، فلا لا يعني لا يحكم بهذا الحكم فيقال إن الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة فاعله مستتر وجوبا، لأن الأفعال الخمسة كما تعلمون يفاعلها هذه الضمائر التي لحقت بها. هذا في الصفحة 98 لمن كان يتابع كتاب الشيخ. هذا ما يتعلق بفعل الأمر، وسيتلوه إن شاء الله الحديث عن الفعل المضارع.
أسأل الله إليكم فضيلة الدكتور، أخت فريال تسأل عن اسم كتاب فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين.
شرح مثل الأجرومية، هو شرح الشيخ رحمه الله شرحه في دروس متوالية متعاقبة، وهو مسجل الشرح صوتيا، ثم أخرجه بعض طلابه في الكتاب، ولكنه يحتاج إلى تنقيح، لأن ما دام لم يعرض على الشيخ فيحتاج الأمر إلى أن ينقح، لأن الحديث الذي يكون مباشرة إلى الطلاب ليس هو المقصود أن يثبت في كتاب، لأن المثبت في كتاب ينبغي أن يكون محررا من كل لبس وخطأ. وأما الحديث الذي يلقى فإنه قد يكون فيه التكرار، قد يكون فيه تأكيد على قضية معينة فتكرر لأنه يريد أن يرسخها في ذهن السامع، قد يكون في أسئلة ليست بمستوى القوي الذي لكن على كل حال الكتاب فيه خير كثير.
أحسن الله إليك. هنا معلومة جديدة بعث بها الأخ عبد العزيز، يقول هناك نسخة جديدة منقحة ومحققة لهذا الكتاب.
الكلام هو أي نسخة يقصد؟
اطلعت على شيء جديد دكتور؟
هو النسخة طبعا الكتاب نفسه هو ما طبع أصلا إلا حديثا، نفس طبع الكتاب أصله طبع حديثا، طبعته أيضا الذي يتكلم عنها وفيها نقص هي طبعة مصر دار المسلم، هذه طبعة الحقيقة فيها أخطاء كثيرة، ولعلها جاءت من الطالب الذي نسخها.
السلام عليكم. تعذر لي دكتور، نقرأ في المتن أو نستعرض؟
الحسب إذا كان فيها أسئلة تحس أنها ذات قيمة ومهمة.
نعم. هناك
يعني
أسئلة كثيرة، لكن لن نرجعها إلى ما بعد طيب. الفاصل نعم حتى نقطع أمرا. يقول المصنف، وقال المصنف رحمه الله تعالى: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت.
أنيت
نعم مضبوط عندي بالفتح
أو أنيت لا إشكال. نعم. كلها.
وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
هنا المصنف عرف المضارع بقوله ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهذا تعريف بالعلامة، وتعريف الشيء بعلامته فيه قصور. كيف ذلك؟ عفوا تعريف بالشرط وليس بالعلامة، تعريف الشيء بشرط في قصور، كيف ذلك؟ شرط الفعل المضارع أن يبدأ بواحد من هذه الحروف زيادة عليه، وهي الهمزة أو النون والياء والتاء مجموعة في أنيت أو نأيت، الحروف الأربعة هذه. وقال زوائد لأنها زائدة على الفعل، فليست من الحروف الأصلية للفعل وإنما تزاد وتسمى حروف المضارعة. هذا شرط في الفعل المضارع. لكن هل يصح تعريف الشيء بشرطه؟ هذا هو السؤال. أنت مثلا حتى بس نمثل لهذا، عندما نقول في كرمة الفعل الماضي نأتي به مضارعا بهذه الزوائد الأربع، فنقول يصح أن نقول فيه أكرم، عفوا أكرم، أكرم ونكرم وتكرم ويكرم، هذه الأربع. ولا يأتي الفعل المضارع إلا بواحدة من هذه الأربع. شرط في الفعل المضارع أن يبدأ بواحدة من هذه الأربع. لكن هل هذه الزوائد أو هذه الأربع خاصة بالمضارع؟ نحن نعرف مثلا أني مثلا أستطيع أن أقول أخرج، هذا ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ هذا ماضي ومع ذلك في أوله همزة. وأقول تبارك، فهذا في أوله تاء ومع ذلك هو ماضي وليس مضارع. وهذا ترى يلبس على كثير من الطلاب صيغة الصيغة المضارع، لكن إذا فكر فيه وجد أن زمنه ماضي، ولذلك المعول عليه هنا هو الزمن وليس هو الصورة، صورة الفعل. وبدؤه بالنون أن تقول مثلا نصر ونبت، فهذا فعل ماضي ولكن مبدوء بالنون. وتقول ينع ويبس، هذا مبدوء بالياء ومع ذلك هو ماضي. إذن قد يبدأ غير المضارع بهذه الحروف. فإذا قلنا إن الفعل المضارع هو ما بدأ بواحد من الحروف الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء، فتعريفنا غير مانع لأنه أدخل معه الفعل الماضي، فقد يتبدأ بهذه الحروف. فمعنى ذلك أن هذه الأفعال الماضية المبدوءة بواحد من هذه الحروف الأربعة هي أفعال مضارعة، وهذا لا يقول به أحد. ولذلك فنقول هذا التعريف غير جامع، عفوا غير مانع، هو جامع لكل أنواع المضارع، لأن لا يأتي المضارع إلا بواحد من فيه واحد من هذه الزوائد، لكنه غير مانع لأنه لا يمنع دخول بعض الأفعال الماضية فيه. والمناطقة يشترطون في التعريف أو في الحد أن يكون جامعا مانعا، جامع لكل فروع المعرف ومانعا لدخول غيره فيه. هنا كما ترون لم يمنع دخول بعض الأفعال الماضية فيه، فلذلك نقول إن تعريف الشيء بشرطه لا يسوغ. ويمكن أن نلتبس العذر هنا للمصنف أنه قال بأحد الزوائد الأربع، قول بأحد الزوائد يعني قولنا ينع وقولنا مثلا نصر، هذه الياء والنون ليست من الزوائد ولكن من أصول الكلمة فلا تدخل فيه. لكن نقع في إشكال أكرم مثلا وتبارك، فهي زوائد ومع ذلك الفعل ماضي وليس مضارع. إذن حتى لو كانت هذه الحروف زائدة فهي أيضا لا تمنع دخول بعض الأفعال الماضية فيه. ومثلها أكرم مثلا فعل أمر، فإنها قد زيد في أوله الهمزة، فعلى تعريف المصنف يدخل هذا أيضا في الفعل المضارع فيقع الخلط. ولذلك نقول إن هذا التعريف بالشرط لا يصح. هو لو قال أن الفعل المضارع شرطه، وهذا الأولى فيه، شرط الفعل المضارع أن يبدأ بواحد من هذه الزوائد الأربع لاستقام له الكلام. قوله المضارع،
عفوا دكتور، هنا التعريف للمصنفين الآخرين.
أي نعم، المضارع الفعل المضارع هو ما يعني دل على زمن الحال والاستقبال واتصل بالزمن أو كان أحد مدلولاته الزمن. نحن نأتي بأن يكون أحد مدلولاته الزمن حتى نخرج الأسماء والحروف ندخل في باب الأفعال، ثم نبين أنه ما يحتمل الحال والاستقبال لنخرج الأمر والماضي، لأن الماضي يحتمل الماضي ولا يخرج عنه إلا لعلة، والأمر لا يكون إلا في المستقبل، فالذي يحتمل الحال والاستقبال هو المضارع. ولذلك فإنه ولم يكن يلزم على المصنف أن يعرف المضارع لأنه ما عرف الماضي ولا الأمر فيما سبق، فكان يكفيه أن يبين أن هذا الذي ذكره من الزوائد أنها شرطه أن يكون فيه. لو قال والمضارع شرطه أن يبدأ بإحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قول كنيت لاستقام له الكلام، ولعله قصد هذا لكن العبارة لم تسعفه. قال وهو مرفوع أبدا، ثم استثنى قال إلا حتى يدخل عليه ناصب أو جاسم. هذا عليه أيضا ما أخذ، هل أستمع من أحد منكم ممن يتفطن إلى المأخذ في هذا الكلام؟ يقول هو مرفوع أبدا، وأبدا يعني بكل حال. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، يعني حتى لا تقول لي طيب وأين الناصب والجزم، هو استثنى الآن، لكن مع ذلك بقي كلامه فيه دخل. تفضل. يعني
قوله مرفوع أبدا هذا هو الأمر الآخر.
ما وجه الخلل في قوله هو مرفوع أبدا؟
لأن الفعل المضارع قد يبنى على السكون.
أحسنت.
وقد يبنى على
أحسنت. هو الآن يفهم من كلامه أن المضارع دائما معرب مرفوع أبدا إلا أن دخل عليه ناصب فينصب أو دخل عليه جازم فينجزم. هذا مفهوم كلامه. معنى ذلك أنه لا يخرج عن الإعراب إلى البناء مطلقا، وهذا غير صحيح، فهو لم يشير إلى. كان الأولى أن يذكر أن يشير أن المضارع قد يبنى، أن المضارع قد يبنى، وذلك في الحالتين المعروفتين، إذا اتصلت به نون النسوة بنية على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يعني السكون مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن فعل مضارع اتصلت به نون النسوة فبني على السكون، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، فلا يسجنن هنا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فبني على الفتح. إذن هو يخرج عن حالة الإعراب التي هي الأكثر في حالة المضارع إلى البناء في هاتين الحالتين عند اتصال إحدى هاتين النونين، أعني نون النسوة أو نون التوكيد، شديدة كانت أو خفيفة. مقصود بالشديدة والخفيفة يعني ثقيلة أو خفيفة، يعني نون التوكيد أحيانا تكون مثقلة وهي مشددة، وأحيانا تكون مخففة بحسب حاجة المتكلم إلى تأكيد الكلام، فقد يحتاج إلى تأكيده بقوة فيأتي بنون التوكيد الثقيلة، وقد يأتي بنون التوكيد خفيفة لأنه لا يريد تأكيد الكلام إلا بخفة. ولذلك ولعل هذا سبق أن ذكرناه عندما يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال بعض المفسرين إنها أكدت يسجنن هذه بنون التوكيد الثقيلة، وأكدت يكونا من الصاغرين بنون التوكيد الخفيفة، لأنها كانت حريصة على سجنه حتى لا يذكر حقيقة ما وقع أكثر من حرصها على صغاره وذله، لأن في عدم سجنه إفشاء لأمرها، وأما في صغاره وذله فهو مجرد انتقام للنفس تشفي، وهذا أمره أهون من خوف الفضيحة الذي هو أكبر. على كل حال يهمنا الآن أن الفعل المضارع اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. نأتي لمسألة معنى مضارع. ضارعة، تفضل، تريد تسأل يا أخي الكريم؟ تفضل.
المضارع إذا كان معتل الآخر أيضا ما يدخل في كلامك اللي ذكرته؟
المضارع المعتل الآخر لا يختلف أبدا عن المضارع الصحيح الآخر في مسألة الإعراب والبناء، فإنه يبقى مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، ويبنى على السكون ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، لكن الكلام في علامة، في ظهور الحركة، ظهور العلامة، هذا الكلام. فإنك إذا ألحقت به إذا كان مجزوما فإن علامة جزمه غير علامة جزم الصحيح الآخر، وهذا معروف عرفناه أنه يجزم بحذف حرف العلة، وهذا يجزم لكن كلاهما مجزوم لا يخرج عنه، وهذا يجزم بالسكون، فإذا الجزم باقي ولكن علامة الجزم هي المختلفة فيهما. وكذلك فيما يتعلق بالنصب أو الرفع، فإنه إذا كان معتل الآخر مثلا بالألف فإنه يكون منصوب بفتحة، لكن ما تظهر الفتحة على الألف لأنه يتعذر إظهار الفتحة على الألف لأنها تتحرك الألف ساكنة دائما، بخلاف ما لو كان صحيح الآخر فإنه يمكن إظهار الفتحة على آخره.
أحسنت بارك الله. الأستاذ عبد العزيز تفضل. جزيل غامدي،
أعطوه اللاقط بس حتى يستطيع السؤال.
بسم الله. إليك دكتور، هناك تعريف آخر مستنتج في تعريف الفعل المضارع،
وهو ما صح دخوله لم ولما عليه. لأن إذا قلنا أن الفعل المضارع يفيد الحال ما أفاد الحال أو الاستقبال أن يلتبس بأمر آخر وهو أنه يفيد الماضي إذا دخلت عليه لم، فكون نقول هو ما صح دخول لم ولما عليه يعني أرى أنه هو التعريف.
هو أنت كلامك صحيح لكنه تعريف بالعلامة، هذا تماما مثل أن تقول الفعل الماضي هو ما صح دخول تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل عليه، هذا صحيح لكنه لا يكفي في تعريفه، لأنك حينئذ لم تذكر أحواله ولم تبين معناه، أنت بينت علامته لكنك ما بينت معناه. فإذا قلت إن الفعل الماضي هو ما قبل تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل، قطعا أنت الآن أخرجت غيره لأن ما يقبل تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الفاعل إلا الماضي، ولكنك ما بينت معناه، والتعريف يحتاج إلى بيان المعنى. أما مسألة أن المضارع في بعض الأحوال يخرج عن دلالته عن الحال أو الاستقبال إلى المضي، فهذا يكون نعم لكنه لابد له من قرينة، ولذلك يمكن أن نضمن هذا في التعريف ونقول إلا بقرينة حتى نكون قد دللنا على المعنى المقصود، ولأن التعريف بالعلامة لا يكون تعريف. أنت على كل حال لست محتاجا إلى التعريف في مثل هذه المتون المختصرة، المصنف غير محتاج إلى أن يعرف كل شيء يذكره، ويكفيه يذكر علامته، فإذا ذكر علامة ميزه وأن حصل التمييز فهذا هو المقصود.
نعم، الاستنتاج الأخ عبد العزيز هذا من الاستنتاج، هو استنتاج هذا التعريف دكتور؟
لا، هو بين أن المضارع هو ما قبل لم، وهذا صحيح، هذه علامة الفعل المضارع.
نعم، لا أنا أقصد أن ما شاء هذا المستوى الذي وصل إليه طلاب بحمد الله تعالى أن يستنتج كذلك، وليس لا يكتفي فقط في الدراسة فقط والتلقي.
هذا ما نتوقعه من شباب بهذا التميز، نحن نتوقع منهم هذا وزيادة، ولذلك صرت الحقيقة عندما أسأل لا أسأل بالأمور الواضحة هذه أتجاوزها، لأني أعد أن أمامي من الطلاب المتميزين من لا يحتاجون إلى أن يسألوا عن هذه الأمور البدهية، لأنك عندما تسأل عن الأمور الواضحة فكأنك تنتقص من الشخص الذي أمامك وتقول له أنت ما يعني أثبت لي أنك تفهم هذا الأمر الواضح. لكني من فضل الله سبحانه وتعالى عندما أريد السؤال وأرى هذه الوجوه الحقيقة أبدأ في أن أختار السؤال الذي يليق بهؤلاء الحاضرين أو يليق بمستواهم، وهذا الحقيقة يرفع من مستوى الدراسة، وخشيتي أن لا يسير السائرون من المشاهدين بهذا المسير، ولذلك أنا عندما أبدأ في الشرح وهذه فأتبسط كثيرا، لكني عندما أسأل الحاضرين أحاول أن يكون السؤال فيه نوع من التميز للمراوحة بين المتميز، لإعطاء كل ذي حق حقه، نعطي المتميز المتابع حتى لا يقول إن الأمر كله سهل وواضح، وأيضا المبتدئ يفترض أن نعطيه حقه في الحديث وأن نفصل له وأن نبسط له الموضوع بسطا حتى ينال حظه من الشرح والإيضاح.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور.
المضارع نقول ضارع الشيء، تسميته مضارعا، ضارع الشيء، الشيء يعني مثله شابهه، نقول فلان يضارع فلان يعني في مستواه، يعني يشابه في مستواه، فمستواهما متقارب أو متشابه. تسمية فعل الماضي بماضي واضحة لأن زمنه ماضي، تسمية فعل الأمر أمر أيضا واضحة لأنك تأمر من أمامك، غالبا تأمره إن لم يكن في مستواك أو أعلى منك فأنت تأمر، هم يقولون إن الأمر، وكذلك النهي، إن كان لمن دونك فهو أمر، وإن كان لمن هو في مستواك فهو التماس، وإن كان لمن فوقك كما في الحديث مع الله سبحانه وتعالى فهو دعاء، ولذلك عندما تقول واغفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا واغفر لنا وارحمنا، فهذا نهي وأمر، ولكنه في حق الله لا يقال إنه أمر ونهي ولكن يقال هو دعاء. الأصل في أن يكون الأمر عندما تتحدث إلى من هو دونك، وهذا واضح في تسميته فعل الأمر، لكن تسمية المضارع مضارعا هذا ليس حديثا عن زمن ولا حديث عن معنى. الماضي سمي ماضيا لأنه قصد به زمنه، الأمر سمي أمرا لأنه قصد به معناه. طيب المضارع لا يدل لا على زمن ولا على يعني شيء يطلب إحداثه، وقالوا تسميته مضارع يعني مشابه، مشابه لماذا؟ قالوا مشابه للاسم، بما شابه الاسم؟ بعضهم قال على إطلاق، يشبه الاسم على الإطلاق أي اسم، وذلك أنه يكون معربا والأسماء الأصل فيها أن تعرب، وبعضهم قال لا، المقصود شابه أو ضارع اسم الفاعل بالذات، وهو أحد أنواع الأسماء المشتقة الذي يدل على من وقع منه الفعل. كيف شابهه؟ عندما تقول يضرب وتأتي باسم الفاعل منه تقول ضارب، ضارب. قالوا شابهه في الحركة والسكون، فإن يضرب وضارب كلها تبدأ بحركة ثم سكون ثم حركة ثانية، يضرب ربو وكذلك ضارب، فشابهه في الحركة والسكون بالترتيب. قالوا أيضا شابهه في عدد الحروف، فإن قولك يضرب من 4 حروف وضارب من 4 حروف. أيضا قالوا شابهه في عدد الحروف الزائدة والأصلية، فإن الحروف الأصلية في يضرب 3 والزائد 1 وهو حرف المضارعة، والحروف الأصلية في ضارب أيضا 3 وهي ضرب والألف زائدة. قالوا أيضا شابهه في المعنى، فإن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، وكذلك اسم الفاعل يدل على الحال أو الاستقبال. فإنك إذا قلت ضارب فهذا يدل على الحال والاستقبال، وكذلك يضرب.
نعم، أحسن الله إليك دكتور. أنا أستأذنك في أن نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة هذا الشرح الطيب والوافي. أخوتنا الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم وتواصلكم.
قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه، وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة، يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعود إليكم ونتابع هذا الدرس الطيب مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، ونبدأ هذا الجزء من هذه الحلقة بسؤال بعثت به الأخت ربا من السعودية. تقول، تسأل عن إعراب في قول الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه. تسأل عن إعراب عرضه. تفضل دكتور.
هنا مفعول به دنس هو عرضه، فهو يدنس هو عرضه، فعرضه مفعول به منصوب على نصب فتح الضار على آخره.
أحسنت. أبو مسلم الأثري من مصر يسأل، يقول عن قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يسأل عن إعراب بعد.
بعد.
نعم.
يعني هذا مما ذكرناه من قبل، أنه الفعل، عفوا، هنا هذا الظرف بني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، فبني على الضم، وهذا إذا حذف ما يضاف إليه يكون مبنيا على الضم.
نعم، أحسنت وبارك الله فيك. معنا اتصال الآن الأخت نوال من السعودية. السلام عليكم أختي نوال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي الكريمة.
أشكركم على هذا البرنامج المتميز. ولدي مجموعة من الأسئلة.
ارفع صوتك إذا تكرمت يا أختي نوال.
لدي مجموعة من الأسئلة، أحسن الله إليكم.
تفضلي.
السؤال الأول: ما الفرق بين كلمة هوية وهوية؟
هوية وهوية.
نعم. السؤال الآخر: يقول العامة زويت له بمعنى السياق، هل يمكن أن يكون،
عفوا، ممكن أختي الكريمة نوال توضحين الصوت؟
يقول العامة كلمة زويت له، فهل يمكن أن تعتبر هذه الكلمة من السواء؟
ما سمعناها، ما وصلت الكلمة أختنا.
يقول السؤال الأول: ما الفرق بين
واضح
كلمة؟
واضح السؤال الأول، واضح. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول العامة زويت له.
دويت.
زويت له. هل يمكن أن تكون هذه عربية بأن تكون من الجو مثلا؟
عفوا أمليني، دال واو
جا واو ويا وتاء.
زويت له.
زويت له.
زويت. نعم زويت له.
نعم.
هل
يمكن أن تكون عربية؟
نعم.
من الجوا؟
نعم.
وكذلك تقول العامة كلمة إيوة مثلا.
إيوة؟
نعم. قرأت معلومة بأنها أصلها أيا وربي، فهل يمكن أن تكون صحيحة؟
نعم.
وجزاكم الله
شكرا. شكرا أختي نوال، شكرا. تفضل دكتور.
أما مسألة هوية وهوية، هذه من النسب إلى الضمير هو، وما دام النسب فيها إلى، عفوا، من المصدر الصناعي في قولنا، عفوا، ننسب إلى هو، وما دام هو مضموم الهاء فلا يصح أن نقول هوية، لأن حينئذ نكون قد نسبنا إلى هوى، فإذا الصواب فيهما هوية وليس هوية، حتى تبقى صيغة ضمير هو الذي نسب إليه أصلا هي صحيح. هذا ناحية. أما الثانية، هذه العبارة التي ذكرتها فلم أسمع بها ولا أعرف معناها، ولذلك لا أفتي فيها. نعم. ما أدري ما معنى زويت له هذه، لا، أنا لا أعرف معناها، ولأول مرة أسمع بها، وقد ازددت بها علما لكني ما فهمت معناها حقيقة. أما فأيوه هذه الذي يقول العامة. طبعا نحن كلام العامة ليس حجة، لكن ما دامت سألت عن هذا فقطعا أن أي هو جواب، وجواب بالإثبات، بمعنى نعم. وعندما يقول قال إي وربي يعني نعم والله يقسم على ذلك، فقد تكون هذه الكلمة مأخوذة منها، يعني أنه من إي ثم العطف شيء معطوف عليه ودميته، وهذا هو الذي أظهر فيها أن تكون أخذت من هذا، لكنها لم تعد على فصاحتها الأولى.
لا تصح دكتور، ليست فصيحة.
لا نقول إي وهلا ليست فصيحة، نقول إي وربي، إي والله، أو نقول إي ونكتفي بهذا، نعم فهو حرف جواب للإثبات.
نعم معنا شكرا فضيلة الدكتور. معنا أخت فاطمة، السلام عليكم. أختي فاطمة السلام عليكم.
لو كرمت شيخ، بالنسبة لقولكم لم يدعو إذا أسند إلى مفرد الفعل أسند إلى مفردا، فهل يكون الفعل مجزوم بحذف الواو؟ يعني ممكن إعادة، يعني يلتبس عليه الأمر في هذه القضية، لم يدعو إذا كان مسندا لمفرد أو كان مسندا لواو الجماعة، كيف يكتب وكيف يعرب؟
شكرا شكرا أختي فاطمة.
هنا إذا أسند للجماعة وكانت الواو حين ذاك في الفعل يقصد بها واو الجماعة ضمير فاعل، فأصله يدعونا ودخل الجازم فيأخذ حقه وهو النون فيحذف هذه النون، فتبقى الواو واو الفاعل كما هي، نقول لم يدعو وحذفت النون للجزم. أما إذا كان الفعل يدعو للواحد وأدخلت عليه لم، فإن الجازم يريد آخر الفعل المضارع المعتل، فتبقي العين مضمومة فتقول لم يدعو. فللواحد نقول لم يدعو بحذف الواو، وللجماعة نقول لم يدعو بحذف النون. الأول فعل مضارع معتل الآخر، والثاني فعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم بحذف النون.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. هذا الأخ محمد علي من سوريا يسأل، يقول في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، لماذا أثبتت الألف في آخر كلمة تنسى مع العلم أن الفعل المجزوم يبنى بحذف حرف العلة؟
نعم الفعل المجزوم يبنى بحذف حرف العلة، لكن هنا لم يجزم، هنا سنقرئك فيترتب على إقرائك أن لا تنسى، فهنا فلم يجزم، لأن لا هذه نافية وليست نهية. هو لا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النسيان، ولكنه يخبره أنه عند سيقرأ ويترتب بعد ذلك بعد إقرائه أنه لا ينسى ما أقرأ، فسيحفظ له هذا، هذه القراءة محفوظة. فإذا هذه ليست لا الناهية الجازمة حتى نقول لماذا لم يجزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة.
أحسن الله إليك. الأخت الكريمة طالبة الحديث من الكويت تقول أرجو ذكر ضمائر الرفع المتحركة، وهل هناك ضمائر غير متحركة؟
ضمائر الرفع المتحركة تشمل ناء الفاعلين، وذلك للجماعة المتكلمين، وتاء الفاعل بأنواعه بحركاتها الثلاث، المتكلم تو ذهبت، المخاطب المذكر تاء ذهبت، المخاطب المؤنث تي ذهبت. الخامس من ضمائر الرفع المتحركة نون النسوة المفتوحة ذهبنا. هذه الضمائر الخمسة كلها إذا لأنها كلها ضمائر رفع، يعني تقع في موقع رفع فاعل، وكلها متحركة لأن حروفها ناء النون في ناء متحركة، وكذلك التاء في حالتها الثلاث، ونون النسوة كلها متحركة، فكلها تعرب فاعل حكمه مرفوع، وكلها متحركة إذا اتصلت بآخر الفعل الماضي بني على السكون. أما هل هناك ضمائر رفع غير متحركة؟ نعم، كل ضمير يعرب فاعل يعرب فاعلا ولكنه ساكن فهي ضمائر رفع لكنها ساكنة غير متحركة، وهذا يشمل واو الجماعة وألف الاثنين. فإن نقول ذهبوا وذهبا، فذهبوا فعل ماضي اتصل بواو الجماعة فلم يبنى على السكون، لأن ضمير الرفع هنا وإن كان ضمير رفع لأنه ساكن، وفي قولنا ذهب الألف ضمير رفع تعرب فاعل ألف الاثنين، ولكنه لم يبنى على السكون لكون الألف هذه ضمير رفع غير متحرك، ضمير رفع ساكن.
أحسن الله إليكم. الأخت أم عمر من السعودية تسأل عن تقول عندي إشكالية في ياء المخاطبة، متى تكتب الياء في الفعل ومتى تكون كسرا؟ اذهبي وذهبتي، تسأل عن القاعدة في ذلك.
أما في الأمر والمضارع فلا بد من إثباتها، لأنها حينئذ هي الفاعل. في قولك اذهبي وتذهبين ياء المخاطبة هي الفاعل فلا بد من إثباتها. والذي يحذف في حالة بناء فعل الأمر اذهبي، أو في حالة جزم الفعل المضارع لم تذهبي أو نصبه لن تذهبي، تكون من الأفعال الخمسة، الذي يحذف هو النون، والفاعل الذي هو ياء المخاطبة يبقى. أما في حالة الفعل الماضي في قولك ذهبت، فإن حينئذ لا نحتاج إلى ياء المخاطبة، لكون التاء هذه دالة على المخاطبة، التاء المكسورة، فتغني حينئذ عن ذكر ياء المخاطبة، لأن التاء حينئذ هي الفاعل وهي دالة على المخاطبة، فلا حاجة لذكر الياء في هذا المقام. إذن تثبت ياء المخاطبة في حالتي الأمر والمضارع، وتكون حينئذ هي الفاعل ولا يصح حذفها. وأما كسر التاء في ذهبتي فلا نقول أنه عوض عن ياء المخاطبة، لأن التاء حينئذ هي الفاعل، فلا نحتاج معها إلى ياء مخاطبة مع دلالة التاء المكسورة على المخاطبة.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. الأخت نجود من قطر تقول: ما قولك يا شيخ في أبهى في بالألف المقصورة؟ هل تجمع العلمية والوصفية وصيغة الفعل وربما التأنيث أيضا؟
كيف؟
هل تجمع، يعني هل تجمع هذه أبهى العلمية والوصفية وصيغة الفعل وربما التأنيث أيضا؟
خذوا قاعدة يا أخوان، في ممنوع من الصرف لا تجتمع العلمية مع الوصفية مطلقا. قد يجتمع علل في الكلمة الواحدة، وتذكرون أن قلنا في مثل كلمة أذربيجان أنه اجتمع فيها خمس علل من علم من الصرف: العلمية والعجمة والتركيب المزجي والتأنيث وزيادة الألف والنون. وقلنا يكفي منها علتان لمنع الصرف، فتجتمع عدة علل لا إشكال، لكن لا يمكن أن يكون هناك اجتماع للعلمية والوصية، فإن العلمية والوصية رأسان من رؤوس علل منع الصرف، كل واحدة منها يكون معها علل، يعني يكون مع العلمية عدة علل ويكون مع الوصية عدة علل، ولكن لا يكون العلمية والوصية معا في شيء واحد. والعلة في هذا واضحة، لأنه لا يكون الشيء علم ووصف في نفس الوقت. علم معناها اسم لشيء سمي به، ووصف معناه تصف به شيء آخر، وأنت لا تصف بالاسم العلم، فلا يمكن أن يجتمع في الشيء أنه علم ووصف. نعم اجتمع في أبهى العلمية والتأنيث لأنها بلدة، وحينئذ تمنع من الصرف، لكن لا تظهر علامة منع الصرف فيها لأن آخرها ألف هي مقصورة، اسم مقصور، والاسم المقصور لا يظهر عليه جره بالفتحة أو عدم تنوينه، لكن نقول هو بهذه المثابة وتقدر عليه الحركة على آخره أتيه الألف، لأن الألف لا تقبل الحركة، وهذا هو الشأن في كل اسم مقصور.
أحسن الله إليك فضيلة الدكتور. اتصال هاتفي من الأخت عمرة من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول وهو لسه معناها ليس بعد، ولكن هل لها أصل في اللغة العربية؟ هل لها أصل عربي يعني؟ السؤال الثاني نوع الواو في ذاهبون ويذهبون، وشكرا.
شكرا. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. اتصال آخر أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل في الكريم. ترفع صوتك إذا تكرمت أخي عبد الرحمن.
نعم.
ترفع الصوت لو تكرمت.
أحد المتصلات تكلمت عن سألت عن زويته له في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض، تعليق الشيخ بارك الله فيك.
نعم طيب. شكرا. تفضل دكتور.
أما يعني الصيغة العامية لسه هذه أنها تقول هي أنها بمعنى ليس بعد، هي الآن قالت ما أصله، هي الآن وضحت أنها قد تكون من هذا الأصل، وأنها حرفت أو دمجت بهذه الطريقة، فما دام هذا المعنى واللفظ متقارب فقد تكون هذا أصل لهذا. ومعظم الكلمات العامية التي هي في يعني في بيئة عربية معظمها أصولها عربية، لكنها حرفت إما صوتيا أو حرف يعني إما في الحروف أو في الأصوات. فالعامية إنما هي عربية محرفة، هذا في البيئات العربية إن لم تكن دخيلة من غيرها. تسأل عن الفرق بين الواو في ذاهبون ويذهبون، أجيب ولا أسأل
طيب
النجباء عن الفرق بينهما؟
تفضل محمد الأنصاري. تفضل.
يذهبون من الأفعال الخمسة.
الكلام عن الواو، ما الفرق بين الواوين؟
الواو علامة رفع في يذهبون،
علامة رفع في يذهبون،
في يذهبون أصلية في الكلمة يذهبون.
لا هي كلمة مستقلة، أنت الآن عندك ذاهبون هذا جمع مذكر سالم، ويذهبون
من الأفعال الخمسة،
من الأفعال الخمسة. إذا اتضح لك هذا تستطيع أن تفرق الآن بين الواوين.
هذه فعل
وهذه اسم. طيب الواو اسم. ما الفرق بينه؟ ماذا تكون الواو هنا وماذا تكون الواو هنا؟ يعني نحن الآن لن نجيب السائلة عن سؤالها بعد. نعم نحن فرقنا بين الكلمتين لكن ما فرقنا بين الواوين، وهي تسأل عن الفرق بين الواوين.
نسمع الأخ علي الحكم. يعني
الواو في يذهبون فاعل.
أحسنت، ضمير اسم مستقل فاعل.
فاعل. والواو في ذاهبون علامة رفع.
أحسنت، لأنه جمع
ذكر
سالم مرفوع علامة رفع الواو. إذن هي علامة رفع في ذاهبون، وهي كلمة مستقلة فاعل في يذهبون. نعم. هذا هو الفرق. الأخ الذي وضح بقوله في الحديث زويت لي الأرض، نعم الحديث هو بهذه الصيغة، لكن أنا لا أعرف ما معنى زويت له. هي تقول أنها عبارة
متداولة.
متداولة.
نعم.
فأنا لا أعرف أنها متداولة، ولا نعرف معنى زوى، وأعرف معنى له، لكني لم يتضح لي ما وجه تداول هذه العبارة فقط. وإلا أنا لا أقول أنها كلمة أعجمية، هي عربية، لكن الكلام على أنها عبارة متداولة ما معناها لا يظهر لي معناها. وأما زوى بمعنى لوي الشيء وضم حتى يظهر، يعني زويت لي الأرض يعني جمعت لي حتى طلع عليها، فهذا واضح معناه كما في نص الحديث.
أحسنت بارك الله فيك. أستاذنك دكتور، هذا سؤال من الأخت أسماء الشاعر، تقول تسأل عن إعراب لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
كل الشطر البيت كله تريده.
نعم
هكذا. لا ناهية سأوجد في الإعراب. تحقرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا ناهية. والنون طبعا نون التوكيد الثقيلة لا محل لها من الإعراب، علامة التوكيد حرف، حرف توكيد. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وصغيرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم استأنف قال إن الجبال من الحصى. إن أداة حرف ناسخ، الجبال اسم إن منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره من حرف جر، والحصى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره لكونه اسم مقصور منع من ظهور الكسرة التعذر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر إن.
أحسنت بارك الله فيك. هذا الأخ أشرف كمال من مصر يقول، يسأل عن يقول الله تعالى في سورة هود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، لماذا جزم الفعل يأتي بعد يوم مع أنها ليست من أدوات الشرط؟ ويسأل كذلك عن قول الله تعالى وقل الحق من ربكم، عن إعراب كلمة الحق.
هنا لم يجزم الفعل، وإنما هو لغة من لغات العرب. سبق هذا الحديث عنه في اللقاء السابق، أنه ليس معنى حذف حرف العلة دائما أن يكون الفعل فيه مجزوما، ولكنه بعض العرب ينطق به بحذف حرف العلة مع بقائه على إعرابه، وهذا جاء على صيغة من صيغ الكلام العرب. الثاني ما هو؟
يسأل عن إعراب وقل الحق من ربكم. كلمة الحق
حينئذ، وقل الحق من ربكم هو الحق، حينئذ يكون خبر المحذوف تقديره هو.
نعم أحسنت بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ الكريم كذلك أبو يحيى من مصر يسأل عن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، عن إعراب آلهة ولفظ الجلالة.
لو كان فيهما آلهة، آلهة اسم كان، لأن التقدير لو كان آلهة فيهما، فآلهة اسم كان مؤخر وفيهما جر ومجرور وخبر كان المقدم في محل نصب، فإذا آلهة اسم كان مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. وإلا الله حينئذ يكون، إذا قلنا إلا الله فيكون حينئذ مستثنى بإلا منصوب وعلم نصب الفتحة الظاهرة على آخره. هذا إذا كانت محركة بالفتح. وإذا كانت محركة إلا الله، ولما يحضرني الحقيقة الحركة في الآية بالضمة إلا الله، لأنه جاء بأسلوب الشرط، وما دام جاء بأسلوب الشرط الذي هو بمثابة النفي يعني ليس فيهما آلهة إلا الله، وحين ذاك أصبح الكلام غير موجب، وإذا كان الكلام غير موجب صح إتباعه لما قبله، فلا يصبح الكلمة منصوبة على الاستثناء، وإنما هي تابعة لما قبلها الذي هو المستثنى في إعرابه.
أحسنت وبارك الله فيك. أبو جوري يسأل من السعودية، يسأل عن إعراب عيد سعيد.
دائما إذا جاءتك الكلمة، طبعا الآن عندما تقول عيد سعيد كما تلاحظون التركيب الإسنادي غير واضح، لأن سعيد نعت للعيد، طيب عيد تكفي وحدها جملة؟ لا تكفي وحدها جملة، فلا بد هناك شيء مقدر، فممكن تقول هذا عيد سعيد أو هو عيد سعيد. ومثلها في مطالع الأبواب في الكتب العلمية، باب فصل، تقول هذا فصل، قدر له مباشرة مبتدأ، هذا فصل كذا، أو باب الآنية، باب الطهارة، يعني هذا باب الطهارة، فتقدر له مبتدأ وتعربه خبر لذلك المبتدأ، فلا بد من رفعه حين ذاك.
أحسنت وبارك الله فيك. يسأل كذلك عن سامي العلم، هل هو اسم منقوص؟
هو اسم منقوص، نعم هو اسم منقوص، لأنه ختم بياء لازمة، هو اسم معرب، المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، فما دام كذلك فهو تمام مثل قاضي وداعي.
أحسنت وبارك الله فيك. الأخ الكريم كذلك أبو جوري يسأل، يقول ما إعراب كلمة النار في قوله تعالى النار ذات الوقود؟
قبلها الآية قتل أصحاب الأخدود الناري، تصبح بدلا حينئذ مما قبلها، ما دام الأخدود مجرورة مضاف إليه فتصبح النار بدل مما قبلها مجرور من الأخدود مجرور وعلى مجرور الكسرة الظاهرة على آخره.
أحسنت وبارك الله فيك. الأخ حمد من السعودية يسأل عن إعراب قول الله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. نعم،
يريد كل شيء ولا رحلة؟ يظهر أنه في من يسأل عادة عن مثل هذا يسأل عن رحلة، لماذا نصبت؟
نعم،
هذا اللي يسأل عنه عادة السائلون في هذه الآية، يقول ما إلاف قريش إلافهم رحلة، كيف رحلة؟ اتضاح المعنى يا إخوان يوضح الإعراب. دائما إذا أردتم أن تعربوا افهموا المعنى، إذا فهمت المعنى وعرفت الفاعل والمفعول وعرفت المتعلقات أعربت. هنا معنى الآية لإيلاف قريش، قال بعض المفسرين إنها متعلقة بالسورة التي قبلها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش في آخر سورة الفيل. لماذا الله سبحانه وتعالى أرسل الطير الأبابيل؟ قال بعض المفسرين إن الله سبحانه وتعالى أرسل الطير الأبابيل على أصحاب الفيل وجعلهم كعصف مأكول حتى تألف قريش رحلة الشتاء والصيف وتقيمهما. فإيلاف قريش يعني الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لأجل أن يؤلف، أن يجعل قريشا يألفون هاتين الرحلتين، ثم فصل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلاف مصدر مضاف إلى مفعوله الأول، الله سبحانه وتعالى جعلهم يألفون، ورحلة مفعول ثاني منصوب وعلى نصب الفتح الظاهر على آخره.
أحسنت وبارك الله فيك. البسمة الصادقة من السعودية تسأل عن قول الله تعالى لن ينال الله لحومها، كيف تنال اللحوم الله لأنها فاعل، فكيف يكون ذلك؟
هو المقصود أنه لن، يعني الله سبحانه وتعالى غني عنها، وأنه الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى أو الذي يتقرب الصلة بين العبد وربه ليست في اللحوم ولكنها في التقوى التي تبعث على هذه على بذل هذا القربان إلى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى التي تمازج تقديم هذا الدم لله سبحانه وتعالى هي التي تصل إلى الله، وهي التي تقع من الله سبحانه وتعالى الموقع المطلوب. أما مجرد كون هذا اللحم أو الدم مجرد إراقته دون وجود التقوى أو وجود الباعث التعبدي فيها فهذا لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، أحسنت وبارك الله فيك دكتور. نحن في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، ستتفضلون فضيلة الدكتور بذكر سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
السؤال الأول عن في قولنا الفعل المضارع، قلنا إنه المقصود به المشابه لاسم الفاعل، ما أوجه الشبه بين الفعل المضارع واسم الفاعل؟ السؤال الثاني، قال المصنف المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وعند التعليق على ذلك قلت إن هذا التعريف غير مانع، ما وجه كون هذا التعريف غير معني.
أحسنت وبارك الله فيك. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر مولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر. أشكر لكم فضيلة الدكتور هذا الطرح المميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزاني حسناتكم. أشكر الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو: عبدالعزيز يوسف، وفهد المطلق، محمد الأنصاري، سويلم العطوي، علي الحكمي، وعبدالعزيز الغامدي، وحامد الياس، وراجس الخضاري، ومبارك الدوسري، وحمزة الأنصاري. أشكر لكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة. أعتذر لعدم تمكني من المجيء على جميع التساؤلات التي وردت في الموقع. إن شاء الله تعالى تتاح فرصة أخرى لاستعراض هذه الأسئلة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.